هل في شيء
او لن عندنا سؤال ولا لا؟
اي نعم
النصيحه اول
النصيحه طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والشكر لله رب العالمين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فحياكم الله مرحبا بكم اعشاب الاخوه الطلاب دار الحديث بالجيوش الذين سيذهبون الى اندونيسيا ويجيئون الى بلدهم اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم في مسيرتكم وان يرزقنا واياكم البر والتقوى ويجعلنا واياكم مفاتيح خير وغالق شر ونصيحتي لنفسي ولاخواني حفظهم الله بلزوم تقوى الله سبحانه وتعالى فهي وصيه الله عز وجل للاولين والاخرين من عباده ولقد
احسن الذين اهديتني وحبوت
قوت القتال من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فالزم يا اخي تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلم وفي الاقوال والاعمال وفي جميع الاحوال فهي النجاه من الفتن وهي الاسمى من الضلال والانحراف وهي القائده باذن الله سبحانه وتعالى الى سعاده الدنيا والاخره وهكذا اخواني في الله انصح نفسي واياكم بلزوم السنه والسير عليها والثبات عليها والحذر من انواع الضلال والزهو والانحراف الميل الى الدنيا او الميل الى الحزبيه او الميل الى الفتن لا نلزم السنه قولا وعملا عقيده ومنهاجا حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى فهذه وصيه الله لعباده وهذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته بلزوم السنة والعمد عليها والاهتداء بهديها وارتسام خطاه عليه الصلاة والسلام والسير على ما كان عليه والعمد على منهاجه حتى يتوفانا الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تعرفون يا أخواني نحن في أيام الفتن الفتن كثيرة تموج كموج البحار فالنادي من نجاه الله والموفق من وفقه الله وخلاصة القول في النجاة من الفتن بلزوم الكتاب والسنة فمن فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى كن على ثقة لو لزمت الحق وعرضت على القرآن والسنة على منهج سلف الأمة ولزمت غرز العلماء الناصحين العاملين فإنك بإذن الله تنجو من الفتن مهما شغب عليك ومهما اتهمت فالذي يرفع ويخفض هو الله والذي يعز ويذل هو الله سبحانه وتعالى فهكذا أنصح نفسي وإياكم بلزوم السنة ولا يحملن مهاجمة من يهاجمنا ممن يدعي أنه غيور وأنه ثابت وأنه كذا أننا نميل بسبب هجوم من يهجم علينا أو ظلم من يظلمنا أننا نميل مع أهل التحزب والجمعيات أو هذه الفرق الضالة لا نكون على ثبات ولعل هذا الذي يهاجمك في يوم الأيام هو الذي يقع والعياذ بالله في أوساط الحزبيين وفي طرق الضلال والانحراف كما قد شاهدنا ورأينا ورأى غيرنا وشاهد يعني أول ظلمات يوم القيامة وكما قيل في المثل العامي من حفر حفرة لأخيه إيش من حفر حفرة لأخيه وقع فيها قد يريد أن يلبسك لباس الحزبية وأنت بريء فما تدور الأيام هو يقع في الحزبية يريد أن يلبسك لباس محبة الدنيا والجري خلفها وتدور الأيام وإذا به هو الذي يتورط وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تعير المسلمين ولا تتتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحل صدق النبي صلى الله عليه وسلم لا تتتبع عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف رحل سبحان الله والله يا أخواني أننا لا رأينا هذا يعني رأي العيال أن أناسا سعوا بالفتن وهكذا ثم دارت الأيام حتى اتهموا إخوانهم بالحزبية فوقعوا فيها، اتهموا إخوانهم بالدنيا والجري خلفها فوقعوا في ذلك. فكونوا على ثبات، كونوا على ثبات. نحن يا أخواني نحذر من كثرة الفتن أن تأتي عليك ضغوطات من هذا الجانب تميل، لا تأتي ضغوطات حاول تبتعد، خلي هذا الموج يمشي في الهواء، وأنت ثبت على السنة. قالوا أنت حزبي، حذر من الحزبية. قالوا أنت مجامل مميع في دعوتك، فأظهر الحق واصدع به، وكن كما قال الله فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، كما قال الله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فكونوا على ثبات، ولا تشمتوا بكم أعداءكم، فإن من مال منكم أو تساهل يقولون ها قد أخبرناكم هؤلاء في طريق الحزبية، انظروا إلى ما آل إليه أمرهم، إلى ما وصل إليه الحال بهم. لا، كونوا على ثبات وتراقبوا الله سبحانه وتعالى قبل أن تراقبوا الخلق، فالله أولى وأحق بأن يطاع وبأن يلتمس رضاه، بأن يحرص على نيل رحمته. فيقال لك فلان ليس راضيا عنه، قل له أسأل الله أن يرضى عني. يقولون أن الأستاذ الفلاني ليس راضيا عنه، قل أسأل الله أن يرضى عني. فتحرص على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، فمن رضي الله عز وجل عنه فقد فاز وأفلح ونجح. وهكذا مما أوصي به نفسي إخواني بالجد والاجتهاد في طلب العلم، احرصوا على الجد والاجتهاد في طلب العلم، واحذر يا أخي من الفتور، فإن من آفة طلاب العلم على مر التاريخ الفتور والانقطاع، كما يقول الذهبي رحمه الله في بعض المواضع، يقول والآفة في طلاب العلم الانقطاع، يطلبون العلم ثم ينقطعون، وهذه مشكلة. يعني آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الشباب في العالم الإسلامي يطلبون العلم، لكن من الذي يستمر؟ هم القلة. من الذي يلزم السنة ويثبت عليه؟ هم القلة. من الذي يبارك له في علمه حتى ينشر علمه ويبلغه؟ هم القلة. فاحرص على أن تكون من هؤلاء القلة الذين ثبتوا على الدين والسنة والدعوة وعلى طريق الطلب وعلى نشر العلم وعلى العمل به وعلى تبليغه ونشره وتعليمه. فيعني ليس على الله بعزيز، الله أكرم من العبد من انطرح بين يديه وسأله متضرعا متذللا، فالله سبحانه وتعالى يعني أكرم من أن يرد سائلا أو أن يخيب راجيا فيه عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فاحرصوا على الاستمرار على طريق الطلب، واحرصوا على بث ونشر العلم. يا أخي يكون طالب العلم حريصا على تبليغ العلم الذي عنده. لو كنت في قرية هي مسقط رأسك وهي موضع ولادتك، ليس فيها من طلاب العلم من لهم رغبة في التحصيل حول دنياهم وحول لعبهم ولهوهم، فانتقل من قريتك إلى مكان آخر. انتبه أن يدفنوك في قريتك، تأتي وأنت عندك خير وعندك دروس وعندك علم تريد أن تنشره، ما تجد يعني من يقبل هذا العلم أو يتفاعل مع هذا العلم. انتقل، ابحث مع الزملاء عن مركز أو مكان آخر تنتقل إليه وتنشر العلم فيه. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من أسباب نبوغه ونشر علمه أنه جلس في المدينة النبوية التي كانت هي محط رحال طلاب العلم، فأخذوا عنه وانتشر علمه. وكان بعض الصحابة عندهم العلم الغزير، لكن لم يبقى في أماكن يعني يؤخذ فيها العلم كعبد الله بن عمرو بن العاص، جلس في بعض الأماكن التي ليس فيها طلاب فقل من يأخذ عنه. هذه من أسباب انتشار علم أبي هريرة، يعني وإلا فهو القائل لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ارجعوا إلى شرح هذا الحديث في فتح الباري لتجد يعني أسباب يعني انتشار علم أبي هريرة، أنه اختار الموضع المناسب لنشر العلم. فهكذا طالب العلم يعني الناس يتفاوتون في منطقة، الناس يعني ما شاء الله عندهم نشاط وحركة، في منطقة الناس هاجعون ليس لهم رغبة في الطلب. فحرص يا طالب العلم على أن تختار الموضع المناسب لنشر علمك. وأرجع مرة أخرى أقول إن كانت عندك قدرة على العودة إلى مراكز العلم سواء كان في المملكة السعودية أو كان في اليمن أو كان في مصر، اذهب إلى أهل السنة حيثما كان، فأنا أنصحك بهذا، لأن رأينا الذين يستعجلون في الخروج يقل علمهم، والذين يصبرون يعني فبإذن الله يكون النفع بهم أعظم أكثر، يفتح عليه في باب التأليف، في باب التحقيق، في باب نشر العلم، ويتفنن في التدريس وكذا. فأصبر وصادر على الطلب، إن استطعت أن تعود مرة أخرى لطلب العلم فأنا أنصحك بهذا. فرأينا من الزملاء من صبر وصابر على طلب العلم وبقي السنوات الطويلة وهو جاد مجتهد، فكان النفع به في المستقبل أكثر وأعظم. فحرصوا على الاستمرار على الطلب، لكن إذا حيل بينك وبين العودة إلى طلب العلم فاحرص على تبليغه ونشره، واستفد من أشرطة العلماء والمستفيدين، ودرس ويعني زاول الدعوة إلى الله، أخرج دعوة إلى القرى، إلى الأماكن، إلى الجزر، وعمقوا روابط الأخوة فيما بينكم، عمقوا روابط الأخوة فيما بينكم. الآن الشيطان شغال في الصباح والمساء في تفريق الصف وتمزيق الأخوة وإيجاد الشحناء والبغضاء فيما بينهم. احرصوا على تعميق هذه الرابطة، المحبة في الله والبغض في الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يمكن بعض الأسئلة
لأننا عندي ارتباط الآن، ما عندي بعض المواعيد، لكنها مختصرة إن شاء الله،
يعني حول هذه القضية الأخيرة.
نعم.
الإشكالات، أولا سألوا لماذا منعتم الطلبة من الحضور إلى محاضرة ولم تذكر السبب، وسمعنا أن السبب هو جاءك بعد الأمن السياسي أو نحو، ويريد عليك هذه المحاضرة وفيه غرباء، هل هذا صحيح؟
لا، هذا غير صحيح. الله المستعان. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، من أين لهم هذه الأخبار أن جاء الأمن السياسي وعرض علينا صورا؟ لا يا أخي، هذا الذي حذرنا من حضور محاضراته يعني كان قد شن حملة على دعوة أهل السنة والقائمين عليها والمراكز، ثم جاء ويريد يعني يمضي في هذا الأمر، ونحن تحفظنا في أول أمر، كل من أراد يذهب يذهب ومن أراد يبقى يبقى، على أن الأمور تمشي بهدوء، ما نحب الفتن، ما نحب أن نكون أول من يفتح باب الفتن. ثم جعل الأخ ينتقد ويهاجم، وجعل الإخوة الغرباء يخرجون بشكل غير طبيعي بسبب التهييج وكذا. فالأمن هنا النقطة التي في الأمن، يعني نائب المسؤول، نائب القائد، لقي بعض الإخوة وقال له إيش هذه الأمور من الإخوة الغرباء يسموهم أجانب، إيش هذا؟ باصات كثيرة تمر، أخافونا، لولا احترامنا لمركز الفيوش ما جعلنا واحدا يمر. فلأجل هذا لما كلموني بهذا قلنا خلاص إن شاء الله، هم يظنون أصحاب الأمن أن هذا بتنسيق من القائمين على المركز، أن أهل المركز هم الذين يجهزون الباصات ويقولون لهم اذهبوا. فلما علم أصحاب النقطة أن هذا ليس بتنسيق منا، فقالوا نحن ما نرضى، إيش هذا يعني باصات أجانب كلهم كذا، والحالة الأمنية معروفة في اليمن وفي عدن. فاتفقنا قلنا خلاص يعني لا يسيئون إلى المركز، نحن صابرون وسيكان سيستمر صبرنا لولا هذا التدخل من قبل الأمن، يقولون نحن احترامنا للمركز وإلا ما سنجعل واحدا يمر. قلنا خلاص إذن نتفق معكم، لا يمر أحد إلا بإذن بتنسيق مع المركز، على ما عهدتم من قبل ما كان يخرج أحد خاصة من إخوان الأندونيسيين إلا ويستأذن، أريد أن أستلم حوالة، أريد أن أراجع المستشفى، أريد أن أزور قريبا، أريد أن أشتري بضاعة. ما شاء الله بعد الفجر كل يوم أجد مجموعة من إخوة الأندونيسيين يستأذنون، وأشكرهم أمام البلاء، أقول يا طلاب العلم لا يخرجن أحد إلا بإذن، انظروا إلى الأخوة الإندونيسيين يستعذبون كذا. فرجعنا مرة أخرى إلى عادتنا، قلنا خلاص إذن لا يخرج أحد إلا بإذنه، والنقطة لن تسمح لأحد من الغرباء بالخروج إلا بإذنه. فأنا أعلنت وأنتم سمعتم يوم الخميس في المساء أن يا أخواني نظرا للأحوال الأمنية وكذا لا يخرجن أحد إلا بإيش؟ إلا بإذن، لا يخرجن أحد إلا بإذن. ثم عقبت في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر قلت يا إخواني من أراد أن يخرج لزيارة أو لرحلة أو لشيء كمالي أو لمحاضرة فلا يأتي يستأذن، لن يؤذن له. من أراد أن يخرج لضرورة فليتفضل. وفعلا جاء من يستأذن للضرورة أذن له، ومن جاء يستأذن للمحاضرة قلنا لهم اجلسوا اجلسوا. يكفي هذه الأيام الكثيرة التي خرجتم فيها بشكل غير مرضي. قالوا على لماذا لماذا يا أخي تأدبوا؟ قلنا لهم نحن أدرى، نحن الذين لنا علاقة بالأمن، الأمن يتخاطب مع القائمين على المركز ويتخاطب مع الأفراد، واحد في الشارع يقول له في هناك توجيهات أو هناك أوامر. فالله المستعان يعني طلبنا منهم هذا، وكان في صباح الجمعة أنا في هذا الموضع. قال لي الإخوة بعد انصراف من انصرف من الإخوة قالوا لي ما لا تتوقع؟ قلت أتوقع أن يستجيب 90% و10% هم الذين سيذهبون لكن خفية يتحايلون بسيارات وكذا. قال هكذا قلت نعم، كنت أنا مقتنع بهذا أن الكل سيستجيب من الإخوة الغرباء، ما سيتمرد إلا 10% وسيخرجون سرا. فالذي حصل العكس، الذي حصل العكس أن الأكثر هم الذين أظهروا التمرد. فباصان صغيران يخرجان قبل الجمعة، ورأيتهم خرجنا صلاة العصر باصان تحركا في أثناء الصلاة، ثم بعد الصلاة تقريبا كذا باص موجود في الساحة بكل جرأة. إيش هذا الذي جرى؟ ما يصلح هذا الكلام. أنا كان عندي محاضرة في أبين، الإخوة يأتوني إلى البيت يقولون ستحصل مقاتلة ومشاددة، قلت أنا مشغول، أنا ذاهب إلى محاضرة في مكان بعيد، عالجوا الأمور، انظروا للإخوة، أقنعوهم، استعينوا بالآباء. فعلا نزل الآباء وتكلم مع الإخوة، فتأزمت الأمور واشتدت، فأتوني الإخوة قالوا لا ود أن تخرج. فاستعنت بالله وأنا كاره والله الخروج، تركت كنت أقرأ في كتاب استعداد المحاضرة، تركت ما أنا فيه وخرجت أجد الأمة كبيرة في الساحات يا عباد الله يا عباد الله. فحصل ما حصل، قلنا الله يا إخواني اتقوا الله اتقوا الله، أين الأدب أين كذا، الذي نزل نزل والذي. فسبحان الله مع هذه الأمور يعني توجه 4 باصات، كان باصات قد خرجا من قبل وتبعهم باصات، ف4 باصات تصل إلى النقطة ويقول لهم أصحاب النقطة دوروا ارجعوا ارجعوا مرة أخرى. رجعوا، فجاءوا بعض الإخوة اليمنيين ممن هو يعني موتور ومفتون بالفتنة، قال لهم ليش يردوكم؟ تعالوا بعدي وسندخلكم إلى عدن. فجاءت 4 باصات إلى النقطة مرة ثانية، فقال لهم أصحاب النقطة دوروا ما لكم دوروا. رجعوا مرة أخرى إلى نقطة هذه بير ناصر، فجاء لهم بعض الإخوة الحراس، قال لهم يا أخوان ارجعوا للمركز، المركز ارجعوا للمركز خلاص اتقوا الله واحذروا من نزغات الشيطان. قال بعضهم أصل إخوة المغاربة والله سندخل عدن ما سنرجع إلى المركز. ففي هذه الأثناء حصل تبليغ للجهات الأمنية وحصل كذا، يعني أصحاب النقطة هل تظنون أنهم سيسكتون؟ لا، ما عهدوا هذا التصرف أن يأتي اليمني يقال له ارجع فيرجع مرة أخرى. كيف إذا كان غريبا باصات تأتي إلى نقطة أمنية تبع الدولة ثم يقال لهم ارجعوا يرجعون مرة أخرى ويتجمهرون في وسط الشارع هنا في النقطة؟ فلا شك أنهم بلغوا، نحن ما بلغنا مدير الأمن المركزي السقاف، هم أصحاب النقطة هم الذين بلغوا العمليات. فجاءت أوامر من عدة جهات أمنية أن مرة ثالثة إذا عادوا يقبضوا عليهم. فبعض الإخوة تعرفون نزل وركب في باصات لحج إلى عدن، يعني اختفى بين الركاب ودخلوا. فسبحان الله، فبلغ الخبر المحافظ، بلغ الجهات الأمنية، بلغ كذا. فيما بعد علمنا أن المحافظ يقول قرار الترحيل كان قبل 3 أشهر، أنا والله ما أعلم بهذا. ويعلم الإخوة أن جاءنا المحافظ قبل 10 أشهر وطلب الجوازات، طلب صور الجوازات. أنا جمعت الإخوة طلبت منهم صور الجوازات وكانوا يأتون قليلا 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 حتى جاء عدد كبير من هذا. انتظر يا إبراهيم انتظر. فثم بعد ذلك يعني لم نسلم صور الجوازات إلى المحافظة. جاء مرة ثانية يطلب صور الجوازات. قلنا طيب حاضر إن شاء الله. رأيناهم غفلوا وانشغلوا تركنا تسليم صور الجوازات. فلما حصلت هذه الأمور وهل تظنون يا إخواني أن الجهات الأمنية في غفلة عما يفعلها هذا الذي في عدن من الحث على القتال والجهاد والدعوة إلى التسلح ومجيء الغرباء بأعداد كبيرة ذاهبين وراجعون؟ هذا كله على اطلاع الدولة. في عدة جهات أمنية تراقب كل شيء تراقب كل شيء. ثم حصل اتصالات مع القيادة السياسية مع الرئيس ومن وراء الرئيس فجاء الأمر بالترحيل. كيف بعد هذا كله يقال عبد الرحمن هو الذي رحلنا؟ هذا لا يعني شيء هذا الحد. فاستغلت الدولة كانت عندها نية مبيتة على ترحيل الغرباء استغلت هذه الأوضاع فأظهروا قرارهم على ما يقول المحكمة. يقول القرار عندنا كان قبل 3 أشهر أو 4 أشهر الله أعلم. فعلى كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى. وإلا يعني ما كنا نود أن يحصل هذا. إخوة جلسوا سنوات خاصة من الإخوة الإندونيسيين جلسوا سنوات في مركز الجيوش الذي له 5 سنوات الذي له 6 سنوات الذي له 4 سنوات. هل حصلت منا إساءة تجاه هؤلاء؟ كان بيننا من المحبة والمودة ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. كنا نضعهم على رؤوسنا لهم معاملة ونحبهم ونضرب بهم المثل نقول هؤلاء مؤدبون هؤلاء وهؤلاء. لكن جاءت الفتنة هذه فهناك من أفسدهم وجرأهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أين مقابلة المعروف بالإحسان والخير؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لا يشكر الله. يعني بعد هذه السنوات كلها حتى لو أسأنا أو أخطأنا يقابلون هذه المعاملة التي بيننا والأخوة يقابلوها بالتبرد لأجل فلان أو فلان. نقول لهم اجلسوا يقولون لا سنخرج وما سنبقى في المركز وكذا. ايش هذا؟ وكلم عبد الحكم الاندونيسي بعد اول يوم للاسف الشديد بعد اول يوم يعني جاء 3 باصات للاخوه الاندونيسيين. فجاء بعض الاباء والاخوه قالوا ايش هذا التجيش ايش هذا؟ استدعيته في الفجر بعد الفجر قال داخل يريد يكلمني داخل. وما داخل دخلت معه الى هذه الغرفه الداخليه قلت له يا أخي كلمت لك أنا وجميل قلت له يا أخي من يصلح أنتم تعرفون أوضاع البلاد وأنتم عقلاء وأنتم كذا وأنتم كذا كلام جميل ولطيف. قال لي خلاص أبشر نحن اليوم كنا سنأتي ب4 باصات اليوم الأول أتوا ب3 باصات اليوم الثاني قال قد زكنا على 4 باصات قد حجزنا 4 باصات. قلت له من أراد يخرج يعني بالطريقة المعتادة يركب فيه هيلوكس يركب مع هذا أما بهذا التجيش. قال طيب في نفس اليوم الذي طلبت من الأخ عبد الحكم ألا يعني الباصات أتت 4 باصات باسم الجزائريين ركب الجزائريون والمغاربة وركب عدد من الإندونيسيين واستمر اليوم الثاني كذا واليوم الثالث حتى وصل في بعض الأيام إلى 7 باصات من الباص الكوستر الكبير الذي يحمل 30 راكبا 7 باصات. أليس هذا من التصرف الأعوج؟ وناس غرباء ليس العهد ببعيد في يوم من الأيام مسكوا باصا واحدا صغيرا في إخوة جزائريين ولم يخرجوا من السجن إلا بشفاعة المركز ومسكوا كم؟ أمسكوا ب4 من الإندونيسيين أنتم تعرفون وما خرجوا إلا بشفاعة المركز. العهد ليس ببعيد. يعرفون أن الدولة موجودة ولا تسمح للغرباء بهذا التحرك الواسع لا سيما وأن يعني جماعة القاعدة في هذه البلاد في غيرها ينضم معها كثير من الغرباء كثير من الغرباء. فحفاظا على سمعة المركز حفاظا على سمعتهم حرصا منهم على بقائهم في هذه المراكز بعيدين من الشبه بعيدين كان المفروض أنهم فرحون بمجيء صاحبهم يذهبون مرة مرتين بطريقة هادئة، لكن يعني يوميا أو شبه يومي يوم بيوم بهذه الباصات وهذا التجيش على سبيل الاستفزاز والعناد، فما أدري يا أخواني أن الله سبحانه وتعالى أراد بهم وبنا خيرا. كيف لو تطورت الأمور وحصل ما حصل، يعني ممكن تضرب الدعوة ويلغى المركز وهم أنفسهم قد يعني إذا تطور بهم الأمر وحصلت أشياء وارتبطوا بمن يدعو ويسلح وكذا تحصل أمور لا يتحمل عقباها. فأقول الله لطف بنا، ومن علم الله منه محبة للدعوة وللمركز وللعلم ما يضيع الله، حتى لو خرج الجميع يعني الحمد لله شيء قدره الله، ممكن يعني إذا كتب الله في المستقبل يعود من يعود، واحتمال الذين لم تكتب أسماءهم في السفر مع السفارة الإنجليزية احتمال أن يكون هناك مجال للشفاعة لهم. أنا شفعت لهم عند المحافظ فقال الآن عندنا أوامر جازمة بإخراج الجميع من وزارة الخارجية والداخلية وكذا، لكن يعني هو يقول أنا ما بيدي شيء، هذه توجيهات عليا ما بيدي شيء، لكن أنا أرى أنه شخصيا ما عنده مانع. الأخ المحافظ شخصيا ليس عنده مانع إذا كانوا مؤدبين وسيقون بأدب ويمشون على يعني آداب المركز، لكن يقول أنا الآن عندي أوامر لا أستطيع أن أردها. فالله أعلم ماذا يكون مصير الذين سيبقون، هل يتيسر لهم البقاء أو سيطالبون بالخروج، يعني فما ندري، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا حقيقة يا أخي ما جرى، وهذا شيء من التوضيح، وإلا الكلام كثير وهناك رؤوس الفتنة سيعاملهم الله سبحانه وتعالى يعني بما يستحقون من إخوانكم الإندونيسيين. هناك عدد هم الذين أثاروا الفتنة وهم الذين أوغروا الصدور، وعندي أسمائهم لولا محبة الستر عليهم، وإلا لذكرت أسماء هؤلاء الذين بارك الله فيكم يعني كانوا سببا في إشعال الفتنة وإغار الصدور وتجري الإخوة على هذه المواقف. الإخوة الإندونيسيون يعرفون بالهدوء والأدب، لنا سنوات معهم، فما لهم غيروا طباعهم في الآونة الأخيرة. كثير من إخوانكم، لا أقول الجميع، كثير من إخوة الإندونيسيين شعرنا أنهم تغيرت أخلاقهم، ما ليست الأخلاق التي عهدنا عنهم من قبل. تقول له اجلس يقول لا سأخرج، تقول له كذا يأتي بعضهم إلى هذه الغرفة يقول لماذا تمنعونا وكذا، قلت لبعضهم يا أخي تأدب، إيش هذا يعني لا بد أن أخبرهم بكل صغيرة وكبيرة. طالب علم في مركز يبقى بأدب فيرحل بأدب ما بيمشي. فعلى كل أنا أقول والله إني لأخشى عقوبة على هؤلاء المجموعة الذين كانوا سببا في تحريض الإخوة الإندونيسيين وإفساد قلوبهم على إخوانهم وعلى المركز وعلى القائمين على المركز، يعني ما جعلوهم أهل وفاء، ما جعلوهم أهل مقابلة للإحسان بالإحسان، لا جعلوهم متنكرين لما تقدم الخير بيننا وبينهم، وجدنا منهم خيرا وجدوا منا خيرا، ثم كافؤونا بالأخير يعني بالنظر إلينا نظرة يعني المتهم. ما الذي عندنا؟ هل غيرنا؟ هل بدلنا؟ هل عندنا منهج غير المنهج الذي عرفتموه منذ سنوات؟ ما حصل شيء من ذلك. اللهم الظلم والعدوان، نسأل الله سلامة والعافية. على كل هذا شيء من التوضيح لما جرى، ومن كان راغبا في الطلب فأنا على قناعة وعقيدة ويقين ما يضيعه الله، من كان راغبا في طلب العلم ما يضيعه الله سبحانه وتعالى. ممكن يطلب العلم في بلده، ممكن يتيسر له الانتقال إلى بلد آخر في المملكة العربية السعودية، ممكن يتيسر له الذهاب إلى مصر، ممكن يعني يتيسر له الذهاب إلى بلد مما لا أعرف فيها علماء وفيها مشايخ فيها مستفيدون، ممكن يتيسر لهم العودة إلى اليمن إن كانوا راغبين في العودة إلى اليمن، ممكن الذين بقوا يتيسر لهم البقاء وعدم الخروج. الأمور بيد الله، الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، وهو الذي بيده الأمور، وهو الذي يتصرف في خلقه، وهو الذي يدبر أمورهم، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أسأل الله لي ولكم التوفيق. يعني الذي سمعت منهم وهذا يحزنني جدا أنهم يقولون فيكم هذه يعني القائمة المركز وقلبي يعني والله مهزون عليه لا أرضى بهذا الكلام أنهم يتهمونك بالكذب هذا أولا ثم ثاني من أدلتهم أنهم يقولون هذا أصحاب الفكتوريا لو كان هذا القرار الرسمي من الدولة ومن المحاكم هكذا يقولون لماذا لم يجر هذا القرار لجميع الغرباء التي كانوا في اليمن مثل بغداد وكذلك لماذا يحتمل الشفاء من الشيخ للمحاكم هكذا يقولون
طيب بالنسبة للدعاء اتهام بالكذب يقول بعض السلف من كذب أهل الصدق فهو الكذاب من كذب أهل الصدق فهو الكذاب الله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين متى جاء اتهام الكذب حينما أعلنت أنا في درس الظهر في ظهر السبت قلت يا إخواني جاء يعني قرار الدولة كذا بترحيل الإخوة الغرباء واصبروا كذا إلى آخر كلمة ففي هذا الوقت كذبوني قالوا هذا ليس بصحيح أيش الذي ليس بصحيح قالوا لم يذكر هذا الأخ المحافظ وليس هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية بترحيل الطلاب هذا موضع التكذيب هذا موضع التكذيب ما هو موضع التكذيب أنني نقلت ونسبت هذا الأمر إلى الأخ المحافظ وأن الأخ المحافظ نقل عن رئاسة الجمهورية أن سيكون ترحيل الغرباء قالوا هذا كذب كيف كذب؟ قالوا هذا من جيب عبد الرحمن لا المحافظ تكلم ولا رئيس الجمهورية أصدر القرار ولغرض يعلمه الله ولعيل تصفية حسابات كما يقال بعض الإخوة الكبار هنا الحمد لله فسعوا سعيا حثيثا في نشر هذا التكذيب في أوساط الطلاب بل على وسائل الشبكات الاتصال أن فلانا كذب وأنا الحمد لله في طريقي استغرب جاءني من الإخوة المحبين والناصحين قالوا الآن هناك إشاعة كبيرة في المركز أن عبد الرحمن اختلق هذه الفرية لم يتكلم المحافظ ولم يحصل من رئاسة الدولة أنها طلبت ترحيل الغرباء قلت هكذا قالوا معي قلت حسبي الله اتصلت على الأخ المحافظ قلت له يا أخي يا أخ محافظ يا أستاذ أحمد المجيدي أنت كلمتني بكذا وكذا وأنا كلمت الطلاب هل جرى بيني وبينك هذا خفت أن يقول ما جرى أو كذا تعرفون حتى واحد يشك في نفسه قال لي نعم أنا كلمتك بهذا هل يا أخ محافظ جرى بينك وبين الرئيس يعني اتصال وأخبرك بهذا قال نعم قلت لكن الآن الناس يكذبوني يقول إن هذا ما جرى لا جرى بيني وبينك كلام ولا جرى بينك وبين رئاسة الجمهورية كلام قال الله المستعان كيف هذا الكلام أنا أتعامل مع رئيس الجمهورية بالهاتف بعدين إذا تمت الأمور في أوراق وفي أشياء لا يقول لا يمكن أن يقول لي رئيس الجمهورية افعل كذا أقول لن أفعل حتى تأتيني بورقة قال هذا لا يحصل فقلت له يا أخ محافظ أنا أطالبك بأحد أمرين هذا كله بالهاتف أكلم إما أن تكتب لي ورقة فيها إثبات ما جرى بيني وبينك ونسبة هذا الأمر إلى الرئاسة الناس يكذبون أو أنك تحضر بنفسك لو الأمر الثاني أن تحضر بنفسك إلى الفيوش لنجمع بعض الإخوة الغرباء وبعض الإخوة اليمنيين لتجلس معهم وجها لوجه تقول لهم فعلا أنا ذكرت لعبد الرحمن هذا الأمر وأنا تلقيت توجيهات من رئاسة الجمهورية فبعد حوار قال نعم أنا مستعد أنا مشغول هذا اليوم وغدا مشغول اليوم الثالث سآتيكم وفي خلال هذين اليومين الذي لم يأتي فيه المحافظ وأنا صابر ودرس وساكت ويكذبوني وانتشر خبر التكذيب حتى على مستوى النساء والبنات الصغيرات وأنا أقول الحمد لله أنا واثق من نفسي أن الله سبحانه وتعالى سيظهر براءتي جاء المحافظ فاقترح بعض الإخوة أن تكون الكلمة في المسجد يقترح بعض الإخوة أن تكون الكلمة في المسجد قلت أنا أستبعد هل عند المحافظ رغبة؟ ما أظن الإخوة المسؤولون ما يحبون البروز أمام الناس وقد يكون من ناحية أمنية يحصل لهم شيء. قالوا لا ممكن يوافق. قلت أنا إذا سوافق المحافظ يتكلم أمام الملأ أنا ما عندي مانع، كل الناس يسمعون. قالوا خلاص، كلموا المحافظ قال طيب. فسبحان الله دعوت الناس في الصباح ذاك اليوم يوم الأحد في الفجر بعد صلاة الفجر، قلنا يا أخواني احضروا الأخ المحافظ يريدكم يأتي في الضحى. جاء وفعلا جاء وجلس هنا دقيقتين شرب معه وخرج على الكرسي وحصل ما حصل، حتى ما كنت سأقدم. قال يقدم، والأخ المحافظ قال ما كان هناك اتفاق على التقديم، قال يقدم. أخذت الميكروفون وأقدم وأرحب بالمجيء، ثم تكلم المحافظ بالكلام الذي سمعه الجميع. قال هذا القرار ليس من عندي ولا من عند الشيخ عبد الرحمن، وإنما هذه توجيهات عليا. ثم تكلم بالكلام الذي سمعه الجميع. أين موضع التكذيب؟ أين موضع الكذب؟ فسبحان الله سبحان الله سبحان الله، انقلبت الأمور على الذين كذبوا إخوانا. قيل لهم كيف كذبتم فلان والآن نسمع من الأخ المحافظ أن هذه توجيهات من القيادة العليا؟ وفي آخر كلمة قيل له هل هذه توجيهات رئاسية؟ قال نعم نعم هذه توجيهات رئاسية. يا سبحان الله، أين موضع التكذيب؟ هم الذين كذبوا جلسوا مع المحافظ وذكر لهم نفس الكلام الذي ذكره لنا أمام الملأ. قالوا المحافظ كذاب، المحافظ كذاب، نحن جلسنا معه في اليوم الذي قبل مجيء إلى هنا فذكر لنا كلاما آخر. اتصلت على المحافظ قلت له يقولون أن لأنك ذكرت لهم في المجلس معهم غير الذي ذكرت. قال الله المستعان، بكل بساطة وسهولة وهو مسؤول كبير في الدولة جعل نفسه مواطنا صغيرا. قال بيني وبينهم المحضر. إيش معنى المحضر؟ في الجلسة كان هناك من يكتب كل الكلام في جلسة المحافظ يكتبون. قال يأتون بالمحضر، قال يأتون بالمحضر بالكتابة التي كتبوها لما زاروني، وأنا قابل بما في المحضر. الرجل واثق من نفسه، قال لم أغير كلامي، الذي كلمتهم لما زاروني هو الذي كلمت الناس لما حضر، ويأتون بالذي هم كتبوه المحضر. فسبحان الله. ثم زد على هذا أن هناك شهودا من بعض المسؤولين وبعض حراس المحافظ يعني استغربوا أنهم يكذبون المحافظ وأن المحافظ غير كلامه. قال هو الكلام هو الكلام. فيا سبحان الله، والله يا أخواني دارت الأوقات الأيام واتضح عند كثير من إخواننا أن الذين كذبوني هم الكذبة هم الكذبة، وإلا الذي يقول أنا كذبت أتي بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الدعاوى باللسان سهلة، أنا سأقول فلان والعياذ بالله فاجر، فلان زاني، فلان سارق، فلان كذاب، لكن الله يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أنا نسبت القول إلى المحافظ، فجاء المحافظ الذي نسب إليه القول وأكد هذا القول الذي نسبته إليه فأين وجه الكذب؟ أين وجه الكذب يا عباد الله؟ فما بقي إلا المكابرة والعناد، وما بقي إلا المضي في الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله رغبة الخبال حتى يرجع مما قال. فعليهم أن يستحوا على أنفسهم، وعليهم أن يتقوا الله، وعلى الإخوة الذين لم يشهدوا الموقف ممن هو في بلادكم في إندونيسيا أن يتقوا الله وأن يتذكروا قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن يتذكروا قول الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلى الجميع أن يتقي الله وأن يتوب، من كذب على إخوانه وافترى عليهم الكذب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوضيح. وإيش قلت أيضا؟
كان هذا القرار الرسمي لماذا لا تدرك جميعا؟
أي نعم يا أخي، هذه دولة، هذه دولة، أنت أذهب خاطب الدولة قل لهم لماذا لم تخرجوا جميع الغرباء في اليمن من طرفه إلى طرفه؟ القرار لو كان من هذا المكتب اللي نحن فيه يأتون يناقشون، أما هذا قرار دولة فهذا أمر يعني الدولة. ثم لماذا أنا ذكرت هذا بالكلمة؟
يعني وضع الغرباء أفعالهم على مدى 10 أيام أثارت الريبة والخوف عند الجهات الرسمية، كون شخصا يعتلي المنبر ويدعو إلى ما يسمى بالجهاد، هو يريد جهاد الحوثيين، وأنا أكرر أنه ليس لهم أي صلة، هذا الذي يعتلي المنبر ويدعو إلى الجهاد ليس له أي صلة بالقاعدة أو التنظيمات الإرهابية، لكن بناء على فتاوى عنده فيدعو إلى الجهاد ويحث الناس وكذا وسنعمل، هذا أزعج الدولة، يعتبر أن هذا افتئات عليهم، الدولة موجودة والجيش موجود والأمن موجود، كيف يستبق الأحداث، هيا تهيجوا ويدعو إلى كذا والتسلح الأشياء، يعتبر هذا استباقا للأحداث، يعتبر هذا إثارة للفوضى. بقوا أياما وهم يلاحظون تصرفات هؤلاء، ثم زاد الأمر سوءا وتعقيدا، أن أعدادا كبيرة من إخواننا الغرباء يمشون بطريقة عفوية وطريقة يعني مثيرة إلى عدن بهذه الباصات، ثم علمت الجهات المسؤولة الآن ساخر. علمت الجهات المسؤولة أن إدارة مركز الفيوش ليسوا راضين على هذا التهييج، ثم حصل في آخر يوم تمرد في أعلى مستوى أن يقال لهم اجلسوا ممنوع الخروج، فيقولون سنخرج عنوة، هذا أرجع الدولة لاتخاذ قرار. فإذا كان إذا هذا التصرف الذي حصل عندنا حصل في معبر، أنا أظن أنه سيقابل بالمثل. إذا هذا التصرف الذي حصل عندنا في الفيوش حصل في معبر، أنا أتوقع 100% أن يقابلوا بمثل ما قوبل به الغرباء في الفيوش. إن حصل هذا التصرف في مثل حبيش أو في الحديدة أو في الشعب سيقابلون بمثل هذا، لكن يعني بإنصاف، هل هذا التصرف الذي فعله كثير، ليس جميع الغرباء، كثير من الغرباء، هل حصل مثله أو ما يقاربه في المراكز الأخرى؟ الجواب لا، ما حصل. فلماذا يستنكرون يقولون لماذا حصل هذا القرار للجيوش ولم يحصل في غيره؟ فهذا هو الجواب عن هذا السؤال. الله
يسلمك.
طيب فكيف
إيش إذا لم نرجع مرة ثانية كم متهي شهر بعد الشهر الثلاثة؟
الله أعلم. الأخ حافظ شخصيا ليس عنده مانع، لكن يقول أنا عندي يعني توجيهات وأوامر من الدولة نصها، يعني وزارة الخارجية والداخلية وكذا، فهو بنفسه لا يدري، أنا كررت الشفاعة للراغبين بدون استثناء، قلت يا أخ محافظ هناك مجموعة لهم رغبة ذاتية بالخروج، وهناك إخوة لهم رغبة في البقاء ويحبون البقاء وهؤلاء. فقال لي في أول أمر قال ننظر في حال، لما آخر اتصال قبل أسبوع قال هناك توجيهات يعني صارمة، أنا لا أستطيع أن أتدخل، لابد أن ننفذ ما يطلب مني. ومع هذا أنا مؤمل، لست يائسا، لأن الأمور بيد الله، هو الذي يدبره، قد يعزمون على شيء ثم يتراجعون عنه، فالإخوة يعملون خيرا، ولا أعدهم، لا أعد واحدا، قد تأتي الدولة وتخرج كل أخ غريب، استثنوا الإخوة الصوماليين، لأن الصوماليين دخلوا باسم اللجوء، عندهم بطائق لجوء سياسي، فهناك اتفاق بين الدولتين لا يمكن إخراجهم، أين يذهبون؟ فأما من عداهم أنا والله إلى هذه الساعة لا أدري ماذا يكون مصيرهم، هل يمكن استثناء البعض بالشفاعة لهم لرغبتهم في البقاء وجلوسهم بأدب، ممكن نقول للدولة نحن نشفع لهم وهم سيبقون يعني كذا، أو لا تقبل الشفاعة، أنا لا أدري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدم ما فيه خير. جزاكم خير.
يعني فيما كتبه عبد الواحد، عبد الواحد من هذا؟
عبد الواحد هذا شخص عندنا معروف بالفتن، ومعروف عندي وعند سائر الإخوة، ولا أحب أن أذكر اسمه ولا يستحق، يعني ذكر أشياء أنا قد جربت في فتنة الحجوري، أنزلوا فيها سيلا من الملازم والردود، فنصحني كبار المشايخ بأن لا ألتفت إليها وأن أقبل على ما أنا عليه من خير، وكانت نصيحة في محلها، فأنا إلى هذه الساعة لم أطلع على ما ذكره عبد الواحد، ولا أكلف نفسي، من جاءني من الإخوة الناصحين ليس من الإخوة هؤلاء، من الناصحين يقول كذا كذا، ممكن أنا أرد عليه وأبين هذا، أما أني أفتح أذني لهؤلاء المحرشين وهؤلاء المحرضين وهؤلاء أهل الفتن، فهذا لا يمكن، لأننا كأننا نجرعهم على الاستمرار على الفتن كذا. ما كان من خطأ أنا مستعد للتراجع عنه، ما كان من اتهامات فأقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما كان من عيب وذم لي فالله سبحانه وتعالى أعلم بحالي. فالإخوة ما يقصرون، إخوة النصحة والمحبون، إن وجدوا خطأ منهجيا نبهوني، إن وجدوا خطأ عقديا نبهوني عليه. أما أني أمشي مع إنسان يعني مغرض وحاقد ومتحامل ويريد أن يفتح سلسلة من الردود، هو يخرج رد ونحن نخرج رد ويخرج رد ونشغل الطلاب ونشغل المركز، فهذا لا يمكن أن يكون. أذكركم أن الحجوري وأصحابه أخرجوا من الملازم والردود ما لا تسعها الكراتين، يعني لو واحد عنده حملة سيارة يعني يحتاج. والحمد لله أين ذهبت هذه المراكز؟ دارت الأيام، قال الله فأما الزبد فإنه جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فأنا أنصح بعدم الالتفات إلى مثل هذه الأشياء، وأنا أقبل النصح، من عنده نصح وجيه ونصح صادق يأتي به، يقول عندك خطأ عقدي، ما هو الخطأ العقدي؟ كذا. عندك خطأ منهجي، ما هو الخطأ المنهجي؟ هو كذا. أما التقولات و التحكمات، افعل كذا أو لا تفعل كذا، أنت كذا أنت كذا، من أناس الحاقدين، فأنا لا ألتفت إلى هذه. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يدفع الله عنكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أسأل الله أن نكون أهل هذه الآية وأن نتوب على الجميع. أسأل الله عز وجل أسمع من الفتن والثبات على الدين والسنة وهذه الدعوة المباركة حتى الممات. أرى أن نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
جزاك
الله خيرا. انت سجلها؟
كيف ترد ولا؟
ممكن ان شاء الله عشان يكون خير. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. هل المسافه بالضبط؟
كل ما
يسافر.
هل كلهم يسافرون بعد؟ ان امره ما بيسافر، لكن بعدهم يعني برضه بالمكر. ما يرد يعني تسجل بالترحيل.
أيوه.
لكن بعضهم يقول أنا يعني واجب من الولاد الأمور. بعضهم يقول واجب. بعضهم يقول وبدأ الشيخ يتسجل لا ما أقول هذا. قنزل يقول لا لا أنا ما أقول بواجب. لكن بدل ما يعني.
طيب خير الشيخ. كلهم في سافروا. حتى في الخير. ما شاء الله. الجميع حي على الله. والسيدة أسأل الله جميعا سلموا على الأساتذة والإخوان هناك، حياكم الله، جزاكم الله خير.
طيب المره على خير، المره على خير.
انت كنت من اول
الله 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 ال